أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الإمامة الخاصة. وبعد أن أتممنا البحث في الإمامة العامة وما يرتبط بها من جزئيات كثيرة قد تعرضنا لها في الأبحاث السابقة، الآن نشرع وعلى بركة الله عز وجل في الإمامة الخاصة، أعني بها إمامة علي وأولاده غر الميامين. وقبل أن نخوض في خضم الأدلة التي ساقها علماء الإمامية على إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده، لا بد من بيان مقدمة. هذه المقدمة تمثل مدخلا وتوطئة للأبحاث القادمة إن شاء الله. المقدمة هي أن علماء الإمامية أمثال الشيخ الطوسي، أمثال العلامة الحلي، أمثال الفاضل المقداد السيوري، السيد المرتضى ابن ميثم البحراني، أبو الصلاح الحلبي وغيرهم من هؤلاء العلماء، يرون أن تعيين الإمام لا بد أن يكون بالنص، سواء كان هذا النص نصا إلهيا أو نصا نبويا. هذه هي النقطة الأولى. إذن علماء الإمامية قالوا بأن تعيين الإمام لا بد أن يكون عن طريق النص، سواء كان هذا النص نصا إلهيا أو نصا نبويا. أما النقطة الثانية وهي من النقاط المهمة أيضا، وهي متفرعة على النقطة الأولى، وهي أن النص سواء كان نصا إلهيا أو نصا نبويا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو النص الصريح على إمامة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأولاده، والمراد من النص الصريح في عباراتهم وفي كلماتهم قدس الله أنفسهم الزكية، المراد من النص الصريح كما هو واضح لديكم وواضح للكثير هو اللفظ الذي لا لبس فيه ولا يحتاج إلى تأويل على المدعى. فلدينا مدعى وهو أن الإمامة والخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إنما تكون لعلي صلوات الله وسلامه عليه، ومن بعد علي للحسن، وهكذا للأئمة عليهم السلام. النص الصريح هو اللفظ الواضح الذي لا يحتاج إلى تأويل على المدعى، والمدعى هو إمامة الإمام علي سلام الله عليه. ويمكن أن نمثل لذلك بمثال من قبيل ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: سلموا على علي بإمرة المؤمنين، حيث قالوا هذا نص صريح يدل على أن التسليم على علي عليه السلام لا بد أن يكون بإمرة المؤمنين، أي بمعنى السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذا القسم الأول من أقسام النص، سواء كان نصا إلهيا أو سواء كان نصا نبويا. هسه ليش التأكيد على النقطة الأولى والنقطة الثانية، وهي أن النص سواء كان نصا إلهيا أو نص نبوي؟ ليش هذا التأكيد؟ باعتبار إن شاء الله كما سيأتي الحديث عنه سوف نتطرق بادئ ذي بدء، سوف نتطرق في البداية للآيات القرآنية التي دلت على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فلذلك عبرت بالنص سواء كان نصا إلهيا أو سواء كان نصا نبويا، وجبت أيضا سواء كان نصا صريحا أو نص غير صريح اللي يسمى النص الخفي. النص الخفي واضح، هو لفظ خفي، والمراد به هو ما كان ظاهرا في معناه اللغوي العام، ولكن خفي المراد منه بعارض بحيث لا يمكن الوصول إلى المعنى إلا بالطلب والاجتهاد، وهو كما في قوله تعالى، هاي طبعا هذا الحديث مسألة خلافية راح يمر علينا، البعض من علماء الطائفة يذهبون إلى أن النص النبوي القائل من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا نص صريح كما سيمر إن شاء الله، والبعض الآخر لا، قالوا هذا نص خفي يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى مزيد من الجهد أو يحتاج إلى طلب الجهد حتى نصل فيه إلى المراد، باعتبار أن كلمة المولى عندما وردت في اللغة العربية لها عدة معان أكثر من معنى، وبالنتيجة المراد الأساسي باعتبار أننا نريد أن نستفيد من هذا النص ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وأن الولاية له دون غيره، فلعله قد يتراءى في الوهلة الأولى باعتبار أن هنالك مجموعة من المعاني لهذا اللفظ، قد ينصرف هذا اللفظ إلى أحد تلك المعاني دون غيرها، فإذا أردنا أن نصرف هذا اللفظ هذا على القول بأن هذا النص نص خفي غير ظاهر في ولاية أمير المؤمنين، وإنما يحتاج إلى طلب ويحتاج إلى جهد، أما على ما ذهب إليه البعض وهو أنه نص صريح في ولاية أمير المؤمنين فلا نحتاج إلى ذلك. فإذا أردنا أن نصرف وأن نطبق هذا اللفظ أو نقول بأن معنى المولى هو الولاية فلا بد من طلب جهد وعناية حتى نصل إلى المدعى الذي ندعيه، وهو أن هذا النص فيه دلالة على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا نفسه يعني قريب منه، بس بالنتيجة قد هذا الظهور غير، يعني الظهور اللي موجود في الأصول غير ما هسه، لعله أكو مشتركات فيه يعني ويا الخفي، لعله يكون نفسه مو مهم، النتيجة مو مهم، لأن الظاهر أيضا النص الظاهر له عدة معان، ولكنه يكون ظهوره في معنى دون غيره. ولهذا ذهب بعض علماء الإمامية الاثنى عشرية والكيسانية كذلك إلى أن المثبت للإمامة لإمامة علي وأولاده هو النص الجلي فقط دون الخفي، وبالنتيجة تقول لي على هذا الأساس فهذا يعني بأن نص الغدير يكون خارجا، لا، اعتبروا بأن حديث الغدير وكذلك حديث المنزلة إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى من النصوص الجلية، وهذا ما تطرق إليه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتابه القيم قواعد العقائد. باعتبار عنده كتاب قواعد العقائد للشيخ الطوسي، أشار إلى هذا المعنى واعتبره من الألفاظ أو من النصوص الجلية. جيد جدا. بينما ذهب الزيدية الآن، الكيسانية والإثنى عشرية ذهبوا إلى أن الإمامة لابد أن تكون بنص جلي، بينما الزيدية ذهبت إلى أن الإمامة تكون لكل فرد فاطمي، فقط فاطمي، لا، يقول فاطمي عالم زاهد خرج بالسيف ويدعو الناس إلى إمامته. هذا ما ذهبت إليه الزيدية. خارجين عن الكلام، بس هذا كان مقدمة للبحث قبل الخوف في ما سنشير إليه من أدلة. على أي حال، الزيدية تقول بإمامة كل فرد فاطمي عالم زاهد خرج بالسيف ويدعو الناس إلى إمامته. الأشاعرة من المسلمين وكذلك المعتزلة قالوا بأن سببية الإمامة وكون الشخص إماما هي البيعة، فلا نحتاج إلى نص، يجي الناس يباعون زيد من الناس، انتهت القضية، فالبيعة تكون سببا في تعيين الإمام. بينما ذهب البعض من أبناء العامة إلى أنه لا بد من صدور النص الخفي من الرسول، وخالف في ذلك الفخر الرازي قال بل مطلق وجود النص، وهذه بالأحرى ليست مخالفة، لأن الرازي أيضا يكون يقول بالنص الخفي على تعيين خليفة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فإذا كان يرضى بالنص الخفي فالنص الجلي يكون بعد شنو قدر متيقن هذا، فهي ليست مخالفة. وادعى بأن هنالك انعقاد الإجماع عند المسلمين على أن تعيين الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يكون بالنص، سواء كان هذا النص نص جلي أو نص خفي. بينما ذهب التفتزاني إلى أن إثبات الإمامة إنما يكون بالغلبة والقهر والسيف، هذا فد شيء بعد، سواء وجد النص أم لم يوجد النص، سواء كان هنالك انعقاد هنالك بيعة أو لم تكن هنالك بيعة، أجمعت الأمة على شخص أو لم تجمع الأمة على شخص، يقول اللي يغلب بالسيف وبغلبة القهر والسيف ومشاع كذلك هذا يكون إمام للمسلمين وانتهت القضية، وهذا ما يتمسك به لعله البعض. هذا ما يمكن أن يقال في مسألة المقدمة التي نحتاج إليها حتى تتضح لنا المرادات. باشر أكبر يجي واحد يقول ترى أبناء العامة خالفوا في هذا النص، وأن التفتزاني لا يقول بأن هذا النص فيه دلالة على إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، نقول له هذا خوب التفتزاني لا يقول بالنص، حتى نجي إحنا نعتمد على قول التفتزاني. أصلا التفتزاني عنده الإمامة إنما تثبت بالغلبة والقهر والسيف. بعد شنو يجي للنص ويقول بأن هذا النص ظاهر أو ليس من الظاهر، سواء كان ظاهرا أو لم يكن ظاهرا، هو لا يقدم عنده شيء. اللهم إلا من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، اللهم إلا من باب. أو مثلا يجي الأشاعرة والمعتزلة يقولون بأنه النص الذي صدر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، هذا المراد من الولاية، يعني الأقرب إلى قلبي مثلا، أو ابن عمي أو ما شاكل ذلك من هذه الأقوال. نقولهم هذا أول كلام، أنتم تجابكم عن النص، لأن أنتم مبناكم، البعض من الأشاعرة قد والبعض من المعتزلة، أنتم مبناكم والسبب في تعيين الإمام إنما هو بالبيعة، سواء كان هنالك نص أم لم يكن هنالك نص. اللهم إلا أن يقال بأن مشرب ومذهب الأشاعرة والبعض من المعتزلة يذهبون إلى هذا الرأي، وهو البيعة إذا لم يكن هنالك نص خفي أو نص جلي على إمامة أو على الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يحتاج مزيد معنى، شوف فعلا يقولون بهذا القول أو لا يقولون بهذا القول. بينما عندما نراجع كلمات المعتزلة والأشاعرة، لا أدعي الكل، على الأقل المعظم منهم يقول بأن سبب تعيين الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هو البيعة، فالبيعة أصبحت سببا في تعيين الإمامة. فبعد بالنتيجة هذا يجي يقول لي أناقش في هذا الحديث أو في ذلك الحديث، يقول له أنت أصلا لا تعتقد بهذا. أو مثلا الزيدية الذين لا على الأقل بأنه ينفون إمامة بعض الأئمة باعتبار أنهم لم يخرجوا بالسيف، يعني واحد من شروط الإمام هو الذي يكون خارجا بالسيف، ولذلك يقدمون زيد بن علي على الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فلو وجدنا نصا يدل على أن الأئمة عليهم السلام هلقة عددهم وأسماءهم بين النبي صلى الله عليه وآله، ويقول لا هذا مو ظاهر، مثلا على سبيل المثال هذا الحديث مو ظاهر، أو هذا الحديث ما به دلالة واضحة عليهم، نقول له هذا أول كلام، لأنك لا تعتقد بذلك، وإنما تعتقد أن الإمام هو الذي خرج بالسيف. بعد هل أن هذا النص نستكشف من خلاله إمامة الإمام زين العابدين أو لا؟ هذا ما ممكن. هسه لا بأس بنقل كلام الشيخ الطوسي في قواعد العقائد، اللي هو إشارة إلى ما تقدم منا. قال في قواعد العقائد: وأما القائلون بوجوبه، من الله بوجوب الإمام، وهي تقدم الحديث عنها، فهم الشيعة القائلون بإمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وآله، واختلفوا في طريقة معرفة الإمام عليه السلام بعد أن اتفقوا على أنه نص من الله تعالى. أو ممن هو منصوص عليه من قبل الله لا غير. هاي إشارة لمن؟ إشارة إلى التقسيم الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو النص تارة يكون نص نبوي وتارة يكون نص إلهي، فهذا ما أشار إليه الشيخ الطوسي. قال: اختلفوا في طريقة معرفة الإمام بعد أن اتفقوا على أنه نص من الله تعالى أو ممن هو منصوص عليه من قبل الله تعالى، يعني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فقالت الإثنى عشرية والكيسانية أنه إنما يحصل بالنص الجلي لا غير، طبعا بعد إذا البعض من الشيعة قالوا بالنص الجلي هذا معناه أنهم يتعاملون مع حديث المنزلة وحديث الغدير على أنه نص جلي وليس خفي يحتاج إلى طلب جهد واجتهاد لمعرفة أن هذا الحديث فيه دلالة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فقالت الإثنى عشرية والكيسانية أنه إنما يحصل بالنص الجلي لا غير. وقالت الزيدية يحصل بالنص الخفي، وإذا لم يحصل بالنص الخفي فعدهم هو الإمام الذي يخرج بالسيف، ولكن هذا غير واضح من كلمات الزيدية، بل الواضح من كلمات الزيدية أن الإمام هو الذي يخرج بالسيف أدل عليه النص الخفي، يعني يعتبرون شنو؟ يعتبرون الخروج بالسيف ركن أساسي، فيقدمون هذا الشيء على النص الخفي، يقولون إيه إذا صدر منه نص خفي. هذا وقد عد الفخر الرازي البيعة سببا في حصول الإمامة، هذا ما يمكن أن يقال في هذه المقدمة لي مهمة إن شاء الله في الدرس الآتي القادم نتعرض إلى النص الإلهي الذي يمكن أن نستكشف من خلاله أن الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.